يحيى بن معين أو أنكرت عليها ابن معين عندما سألته عن زوجها الذي مات وكان قد وصى أن تغسله وكانت حائضا، فقالت أفأغسله يعني حالة كوني حائضا؟ وقف، ما استطاع أن يفعل شيئا حتى وجد أبا ثور يتقدم أن أسف، قال سيد هذا الرجل هذا فقير فقيها محدثا، أبو ثور صاحب الشافعي كان فقيها محدثا، فقال لها نعم، ثم قاس المسألة على ترجيل عائشة رضي الله عنها لرأس من السلام كان يخرج رأسه معتكفا وكانت تفعل ذلك حالة كونها حائضا وهو يستطيع أن يفعل ذلك لنفسه، فقال الذي يعجز من باب أولى، هذا القياس الجلي القياس الأولى، قال فعلي. فلما دخل الحديث وقف ابن معين وهو يقول نعم هذا الحديث جاء أنا من طريق فلان عن فلان عن فلان وطريق فلان عن فلان عن فلان، فحتى عيرته المرأة قالت أين فلان وفلان الذي تتكلم عنهم الذين تتكلم عنهم وأنا عندما سألتك. فالغرض المقصود علم الفقه علم عظيم جدا شريف جدا، لذلك ابن الجوزي كان يقول أنا أكرر هذا الكلام ليعلم المرء كيف أن هذا العلم يعني لابد لكل امرئ أن يحرص عليه حرصا شديدا، وكان يقول العلم كثير والعمر قصير، فعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم، وأنفع العلوم على الإطلاق هو علم الفقه، هو علم الفقه، هو علم لا سيما فقه الشافعي، هذا الإمام العلم وهو الذي ملأ الدنيا علما، والحق فقه الشافعي هو أقرب المذاهب إلى السنة إن لم يكن هو على الإطلاق أفضل المذاهب على الإطلاق، فإن فضل الحنابلة ينبثق يعني من فضل إيش الشافعي، هذا الحق. أنا يعني هذه مسألة مش نعرات، لكن هو فقه الشافعي لأنه فقه الشافعي وأقرب دليل، وذلك أن نقول يعني أنت ترى في كثير من المسائل يتبناها المذهب ويتبناها المتأخرون من المذهب يتفق عليه الرافع عنه مثلا أو الرملي وابن حجر الهيثمي، وثالث أن المحدثين يخرجون عن هذا يشردون عن هذا القول وهو قول المذهب، ترى البلقيني يخرج، ابن الملقن يخرج، ترى الحليمي يخرج، ترى البيهقي يخرج، التجريد للدليل التجريد للدليل، واحنا ما تكلمنا بكلام او بمساله ان مررنا في العبادات باسرها الى الحج، مررنا في العبادات بمسائل هذه المسائل المذهب يخالف فيها السنه ما نجد الا عالما او اكثر نجد اكثر من عالم من علماء المذهب من المذهب. أشكر لهم صبرهم على هذا الطرف ولا أن يجعلهم من الشموس التي تشرق على هذه الأمة ممن تحتاجهم الأمة من الفقهاء والمحدثين. نسأل الله أن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس وهي أشهد الله آخر ما تكلمنا فيه أنه إذا جامع محرما حالة كونه محرما وله حالات جامع قبل الوقوف جامع بعد الوقوف قبل التحلل الأول والثاني جامع بعد التحلل الأول دون التحلل الثاني جامع بعد التحلل الثاني وفصلنا القول في ذلك. ضرب بعض الفقهاء أمثلة أخرى على جماع الصبي وأنا يعني نتغافل عنه بعض الشيء الصبي كيف هيطأ يعني الغرض المقصود أن نقول أن هذه المسائل الفرضية التي يتكلم فيها الفقهاء قلنا أنهم يستوعبون كل المسائل وهم يفرضون هذه الفروضات على الأصول. لكن هناك مسائل مهمة تتعلق بباب الجماع يستتم الأمر لنا فيه وبعد ذلك ندخل على فدية الصيد أيضا ننتهي منها حتى ننتهي من الزكاة بإذن الله. إن لم ننتهي منها اليوم ننتهي منها غدا بإذن الله تعالى. مقدمات الجماع من التقبيل والضم واللمس والتمتع حتى بالفرج دون الإدخال دون تغييب الحشفة بالحشفة يكون محرما. هو أيضا يعني ورد عن عبيد الله أو رجل قد كان قد قبل عائشة بنت طلحة وبعضهم رأى ذهب إلى ابن عباس يسأله قال إن هذه المرأة على امرأتي تطيبت فاشتممت منها الرائحة فاقتربت منها فلمستها فلمستها فماذا علي. والآخر يقول يعني جلست أشتم امرأتي أشتمها ثم أشتمها ثم أشتمها شهوة لكنه لم يجامع. فحدث من الصحابة هذا الكلام ولذلك هذه فروع مهمة جدا على الجماع. إن قلنا الجماع مفسد الحج فهل مقدمات الجماع تأخذ حكم الجماع أم لا؟ لا سيما وأن الوسيلة تأخذ حكم المقصد في كثير من الأحوال الوسائل لا أحكام المقاصد. هذه المسألة نبحث عنها الآن مقدمات الإجماع ثم الكلام على الوصف في الإحرام إذا فسد الحج فهل يلزم ما يلزم الحج الصحيح أم لا. هذه مسألتان يختتم بهما الباب في الكلام على الجماع. مقدمات الجماع كما قلنا من اللمس بشهوة والنظر بشهوة وأيضا التقبيل بشهوة والضم بشهوة دون كما قلنا الوضع وإدخال الذكر في الفرج. المذهب الشهوة أو اللمس بشهوة أو القبل أو الضم أنزل أو لم ينزل عندنا سواء سواء بإنزال أو غير إنزال أنزل أو ينزل عندنا سواء بأن هذا من الرفع نوع رفع ويأثم صاحبه بذلك وهو متعدي لحدود الله جل في علاه ولكن لا يفسد حجه بحال من الأحوال. قالوا بأن اللمس بشهوة والقبلة بشهوة فإن أنزل أو أنزل المني حتى أنزل أو لم ينزل فلا يفسد حجه ولكنه يأثم لأنه تعدى نوع رفض. النبي صلى الله جل في علاه قال فمن فرض فإن الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهنا علماؤنا في المذهب قالوا لا شيء عليه والمحقون يقولون عليه دم عليه ليس عليه بدنة ولكن عليه الفدية الحلق عليه الفدية الصغرى. البدنة هي الفدية الكبرى قالوا عليه الفدية الصغرى هي فدية الحلق. وإن كان إجمالا يقولون أن الأصل في فدية الحلق الدم أولا صدر الباب بالدم الشارع فقالوا عليه دم يعني عليه شاة عليه شاة هذا الذي عند هؤلاء. واستدلوا بأدلة أثرية ونظرية. أما الأثرية فقالوا قد سئل ابن عباس وسئل ابن عمر وبأسانيد صحيحة قد جاءت عنهما عن رجل قبل امرأته فأنزل قال ابن عباس قبلت امرأتي فأنزلت فماذا علي؟ قال تم حجك وعليك شاة. قال تم حجك قال لا قضاء عليك فقد تم حجك وابن عمر سئل عن رجل قد نظر إلى امرأتي فمسها بشهوة فأنزل قال لا شيء عليه أو قال لا قضاء عليه. قالوا ولا مخالف لهم يعني حتى من لم يعتد بقول الصاحب. وليش الشافعية يقولون بذلك؟ لأصول الشافعية. لأن في الجديد الشافعي يرى أن قول الصاحب ليس بحجة فقد يرد عليه يقول الآن أنت حجتك في هذا الباب أنك تنقل عن عباس وعن ابن عمر وأنت عندك قول الصاحب ليس حجة. قال عندي قرينة وهذا الذي كما قلت أدين الله به في مسألة قول الصحب. القرائن تجعلك تقبل قول الصحب. من القرائن أنه لا مخالفة لهم. قال لا مخالفة لهم ما وأذك أنه الإجماع السكوتي وأيضا وقول الصحب الآن لم يخالفه أحد. فهذه المسألة أقرب ما تكون إلى القبول لا للرد. وظاهر الآية أن الله جعل عندما قال فمن حج قال الله جعل فمن فرض فإن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بحق. قال فلا رفث والرفث بالإطلاق هو الجماع رفث بالإجماع وإن كان نوع رفث هو مسألة التقبيل أو المس أو الضم لكن الرفث هو الجماع. فقالوا إذن عندنا الدليل على ذلك من ابن عباس ابن عمر لا شيء عليه إلا أن يكون عليه دم. وهذا الذي قاله كما قلنا الشافعية وافقهم في ذلك الأحناف. قالوا أيضا لا شيء عليه وعليه شاة. قالوا لا شيء عليه يعني لا قضى عليه لم يفسد حجه صحيح هو عليه شاة. وأما الحنابلة فقد وافقوا الشافعية والأحناف في ذلك قالوا أنزل أو لم ينزل فهو عليه بدنة. قالوا عليه بدنة لأنه لأنه إنزال متعلق بفعل محظور، فعليه الفدية. إنزال متعلق بفعل محظور، فعل المحظور هو اللمس أو التقبيل أو النظر. فقالوا هذا إنزال بإيش؟ بفعل محظور وهو اللمس. لذلك قال علماء هنا بأنه عليه بذلك، قال العلماء الحنابلة عليه بدنة بذلك. المالكية ورد عن المالكية أنه لو أنزل فسد حج، لو أنزل فسد حج. وهذا ورد عن عطاء، ورد عن ابن سيرين إنما كن واهما، قالوا بأنه إذا لمس أو قبل أو ضم فأنزل فسد حج. إذا لمس أو قبل والشافعية يقولون النظر معنا وليس معهم، لأن هذا فعل محظور لم يتعلق به حد فلا يفسد به الحج. فعل محظور لم يتعلق به الحد، وإلا من قبل هل عليه حد؟ من ضم على المفاخذة ليس فيها حد، ليس عليه حد. فقالوا إذا فعل محظور ليس عليه حد فلم يفسد الحج. وهذا الراجح الصحيح، الراجح الصحيح ما قاله المذهب بأنه لو قبل أو ضم أو أنه فاخذ أو جامع في غير الفرج ولم يطأ حتى ولو أنزل فما عليه إلا الدم، فما عليه إلا الدم شاد. وقالوا فدية صغرى وليست فدية كبرى وهي البدن. واتفق الأئمة الثلاثة على ذلك، غير أن الخلاف بين الحنابلة وبين الشافعية والأحناف، لأنهم قالوا عليه إيش؟ بدنا، لأنه فعل محرم، حالة كوني محرما تعلق بمحظور فعليه الفدية، والفدية عندهم بدنا. أما المالكية كما قلنا قالوا عليه شات إن لم ينزل، قالوا عليه شات إن لم ينزل، وإن أنزل فعليه ففسد حج، لو أنزل ففسد حج. وهذا قول عطاء كما قلنا، والقول الأول هو الأصح، القول الأول هو الأصح. والعلماء قالوا وفرع عن هذا التأصيل، إن قلنا بالضم أو بالتقبير أو باللم لا يفسد الحج، فمن باب أولى لو أنزل بإيش؟ بالنظر، يعني نظر فأعجبته امرأته، لأنما نظر إليها وجد يعني نور الطاعة يكون موجود في وجه المرأة، فإذا وجد فيها إشاعة، فيها نور الطاعة، وجد فيها القبول، وهذا ملموس، فأعجبه منظر المرأة فأعاد النظر ثم أعاد النظر ثم أعاد النظر بشهوة، فكرر النظر فأدام النظر فأنزل. عندنا إن كان باللمس لو أنزل لا شيء عليه، أو عليه الفدية الصغرى كما قال الإمام النووي. فمن باب أولى أن الإنزال لو كان سبب النظر وتكرار النظر لا شيء عليه إلا فدية الحلق الصغرى كما قلنا، أو يكون عليه شاة وهو الدم. وهذا أيضا هو قول الإمام أبو حنيفة، هو قول الإمام أبو حنيفة، قال لا شيء عليه، أيضا لا شيء عليه. أما الإمام أحمد فقد قال بذلك، والإمام مالك بقي على ما هو عليه وقال عليه أيضا لو كرر النظر فسد حجه، لو كرر النظر فسد حجه إن أنزل، فإن لم ينزل فلا فساد للحج. هذا ما قاله المالكية، كما قلنا وجهة النظر عند المالكية بأن هذا قياس على الوصف. قالوا قد تمتع بالنظر وكرر النظر كأنما لمس أو قبل أو ضم أو جامع، فلذلك قالوا فسد حجه، لو كرر النظر فأنزل فقد فسد حجه. لا سيما وأن هنا يأتي كلام الظاهرية في هذه الأصول بأن مطلق نهي يقتضي الفساد، لأنه منهي عنه هو محرم عليه أن ينظر إليه، ومحرم عليه اللمس، ومحرم عليه التقبيل، محرم عليه الضم، فإن فعل فقد عصى، ومن عصى أفسد ما كان عليه من العبادة، لأنه لم يأتي بالعبادة على وجهها التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. فينزل تحت صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل. فالغرض المقصود هنا أصول الظاهرية تظهر أيضا في هذا الباب بأن الحج يفسد بذلك بالتقبيل أو بتكرير النظر أو باللمس، فإن أنزل فقد أفسد حجه. المسألة التي تلي هذه المسألة التي هي خاتمة لمسائل الجماع، وهي إذا وطئ القارن أو المتمتع ففسد حجه، لو قلنا بالاتفاق قبل الوقوف في اليوم الثامن فسد حجه، وعلي حج من قابل كما فصلنا الأسبوع الماضي، وعليه أيضا دم سواء البدن أو الشاة على ما فصلنا في الأسبوع الماضي. لكن المسألة التي يبحثون عنها هنا هو كان قارنا وأفسد حجه، والقارن عليه دم، أو كان متمتعا والمتمتع عليه دم. قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي فهو عليه هدي، فهل الهادي يلزمه
في ذمته وإن فسد حجه؟ تتصورون المسألة؟ الشفعية يقولون الآن هو احنا قلنا عليه بدن، عليه بدن، هذه البدن بدنة ايش؟ بدنة التعدي، بدنة الايش؟ الإفساد. فهذه البدنة عليه تلزمه، وعليه حج من قابل، ولو حج من قابل متمتعا فعليه دم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، أو تمتع أو متمتعا أو قارنا فعليه دم. فهل يكون عليه نفس الدم لما فسد الحج وكان قد أحرم قارنا أم لا؟ أما عند الشافعية فقالوا عندنا عليه دم، عندنا قالوا عليه دم. والدلالة على ذلك قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة ينزل تحته العموم، وأتموا الحج فاسدا كان أو صحيحا، وأتموا الحج والعمرة لله. فالإتمام هنا أمر به الشرع، أمر به الشارع على عمومه سواء كان فاسدا أم كان صحيح. وهو الذي قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر، يبقى إذن أتموا الحج سواء كان صحيحا فعليه دم، سواء كان فاسدا أيضا فعليه إيش؟ فعليه دم. لذلك الحنابلة وافقوا الشافعية في ذلك وقالوا صح. عندهم روايتان، رواية يسقط عنه الدم كالأحناف، ورواية مع الشافعية والمالكية قالوا عليه دم. فالمالكية وافقوا الشافعية في إلزامه بدم القران ولو فسد الحج، وأيضا الحنابلة الراجح عندهم الرواية الراجحة عندهم المعتمدة هو أن عليه دم كما قال الشافعية. يقولون إن صح حجه عليه دم فالفاسد كالإيه؟ كالصحيح، كما أن الفاسد وجب عليه الفعال فيه كما في الصحيح، فإذا يجب عليه الدم فيه كما في الصحيح. مفهوم؟ لو فسد حجه يجب عليه إيش؟ الإتمام الفعل كما قلنا، يذهب يطوف ويسعى صحيح ولا لا، ويقصر يفعل أفعال الحج، لكن هو يسقط الرمي، يسقط لأنه تابع، الرمي يسقط عنه لأنه تابع، لكن هو أفعال الحج أركان الحج لابد أن يأتي بها. يبقى إذن أمر أن يأتي بتمام الحج، بتمام فعال الحج، فاسدا كان أو صحيحا. فلما قالوا أمر بذلك فلأن يكون مأمورا أيضا بالهدي كما أن يكون مأمورا بإيش؟ بالأفعال. فلذلك قالوا الحج إن فسد فوجب عليه الفعال، إذن وجب عليه أيضا الهدي. والصحيح الراجح بذلك ما قلنا أن هذا ينزل تحت عموم قول الله جل في علاه: وأتم الحج والعمرة لله. وأتم الحج والعمرة لله، فيكون عليه هذا الحج، وهذا الراجح الصحيح. أما الأحناف فقد خالفوا الأئمة الثلاثة، خالفوا المذهب وخالفوا الأئمة الثلاثة، قالوا يسقط عنه الدم. ووجهة نظر الأحناف هنا قالوا الدم عندنا إما شكران وإما جبران، إما شكران إما جبران، لكن لو نظرت لما الدم قالوا لأنه سيستفيد بإيه؟ بنسكين في سفرة واحد، وهو لم يستفد بنسكين في سفرة واحد، لم يستفد بنسكين في سفرة واحد. هذا كلام من ناحية النظر فيه ما فيه من القوة، لكن نقول إذا جاء نهر الله بطل النهر معقد، والنظر لا يمكن أن يقف مع الأثر. وعندنا الآية صريحة: وأتم الحج والعمرة لله. وأتم الحج والعمرة لله، فهنا عاد الإتمام ينزل تحته الفساد مع الصحة، فيكون عليه الدم، وهذا الراجح الصحيح. بذلك نختتم بفضل الله جل في علاه كل أبواب الجماع في محظورات الإحرام. من المحظورات أيضا التي تكلمنا عنها ننظر الفدية التي فيها محظورات الصيد. قلنا الأراضي المقدسة لا يجوز أن لا يغسل خلاها ولا ينفر صيدها ولا يقتل صيدها، ولذلك الصيد للمحرم حرام عليه، يأثم بذلك. البعض العلماء يجعلها ميتة، بل يجعلها أشد من الميتة، يعني يقدمون الميتة عن يعني عند الاضطرار يقدمون الميتة عما قتله المحرم على الصيد. طبعا هذا فيه نظر كبير، والمدن الحمد لله خرج من هذا، وهذا خروج له وجهة طوية. الغرض المقصود بأنه لا يجوز إنسان أن ينفر الصيد في مكة كما بينا حالة كونه محرما، أو في الأرض الحرام وهي الأراضي المقدسة. فإن قتل الصيد فماذا عليه؟ فإن قتل الصيد، إن قتل المحرم صيدا، فالذي يؤصله علماؤنا في المذهب قالوا إن قتل غزالا، إن قتل ظبيا، إن قتل مثلا حمامة، إن قتل صيدا من الصيد عامدا عالما على ما فصلنا قبل ذلك، قالوا عليه مثل ذلك من النعم، عليه مثل الصيد الذي قتل من النعم. يبقى النظر هنا قالوا عليه مثلية المثلية. والمثلية هنا ما تفسيره المثلية؟ قال قالوا الذي قتله من الصيد ينظر إلى المثل له في بهيمة الأنعام فإيش فيقدمه لله جل في علا هديا بالغ الكعبة. فقالوا وما المثلية وما معنى المثلية؟ والحق أن المثلية هنا ليست في الطول أو في القصر أو في الأكل والشراب، نعم هي مجموعة من الثلاثة، يعني ليست في واحدة خاصة بل هي مجموعة من الأمور الثلاثة، في الطول في الشبه في الطعام في الشراب في المشي في الإسراع. فلذلك قالوا أشبه ما يكون خلقا به، أشبه ما يكون خلقا به، فلذلك أيضا الطعام والشراب أشبه ما يكون خلقا به. والدلالة على ذلك واضحة من الكتاب، قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوي عدل منكم كما شاءت، قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. فهنا المثلية مثلية الخلق. والدلالة على ذلك أيضا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد في الضبع قال فيه كبش، هو صيد وفيه كبش، قال سلم في الضبع صيد وفيه كبش. فأنت لو نظرت للضبع ونظرت للكبش ترى أقرب ما يكون مثلا في القلقة بين الكبش وبين الضبع. فلنا فوائد ثلاثة في هذا الحديث. الفائدة الأولى أن نعم الضبع يا ابو في ايش يا حبيبي؟ انا ما قلت الضبع، هي العين رايحة شوية طبعا مخارج الحروف بقى شيخ يتقل علينا فيها لكن ما كانتش تخرج من تحت من القاع عشان يعرفوها. انتوا سمعتوها يا جماعة الامان ضبع؟ طيب لحظة سمعتوها هي بالعين يعني؟ الحمد لله سمعتوها هنا عشيش مشايخ القرآن سمعتها هي سمعتها هي شيخنا أو سمعتها هي ضبع الحمد لله. يعني لو كانت عايزة إشباع حاضر نشبعها لكن يعني ما يعني إيش الوصف عندك؟ الضبع فيه شبه من الكبش، الطول واحد قريب منه، ما أنت عايز قرون عشان طول الشبه موجود يعني ولا إيش بالضبط؟ فجعل الإنسان الضبع صيدا. الفائدة الأولى جعله صيدا إذا جعله مأكولا، إذا الضبع يؤكل، نعم يؤكل مع أن فيه ناب، وقد نهى الإنسان عن أكل كل ذي ناب من إيش؟ من السباع، لكن هو ليس بتبعه لأن الضبع الناب الذي له لا يعدو به، لا يعدو به، فلذلك حل أكله. الضبع لا يعدو بنابه، ما تستغرب بتحسب الحفلة اللي بيفعلوها على اللبوءة ولا على الأسد، الحفلة التي تكون أمامهم يعني هؤلاء طفيليون، الأسد يصطاد وهم إيش يختبئون يقفون لغاية ما الرجل ينتهي ويمشي وهم يزحفون إلى الطعام، لكن هم لا يعدون بالناب، لا يعدون بالناب، فهو عنده ناب لا يعدو به، والأصل في الناب المحرم أنه يعدو به، فالضبع يؤكل. وهذا عجب، لكن لا عجب لأن الشرع جاء بحله أن السلام جعل فيه إيش كبشة، لبهذه الفائدة الأولى يؤكل. الأمر الثاني جعله صيدا. الأمر الثالث جعل فيه المثلية وحكم به، وهو وهذا الذي جاء نصا في ذلك، لأن لا تغيير بقى هنا، جاء نصا فيه أن فيه الإيه الكبش الضبع، ولذلك هم يقيسون بذلك على ما أصله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جعل في الصيد إيش في الكبش في الضبع كبشا، جعل في الضبع كبشا. قالوا يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك المثلية، والمثلية هنا الشبه في الخلقة، فنقول يحكم به ذوى عدل منكم. يبقى أول شيء أنه ليس مضمونا بالمال بل بالمثل، فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا الفدا. والعلماء وعلماؤنا أيضا علماء المذهب قالوا يحكم به ذوى عدل، يبقى يحكم به عدول من الصحابة أو من التابعين. وهنا عندنا مسألتان، المسألة الأولى أن الذي يحكم بالمثلية عدلان، توفرت فيه شروط العدالة، الذي يحكم بالمثلية عدلان من التقى والورع والدين وأيضا عدم ارتكاب خوارم المروءة يحكم به عدلان. المسألة الثانية إن حكم به عدلان من الصحابة أو التابعين في مسألة فلا اجتهاد فيها بعد ذلك، لأن النص قد عمل به فلا نحتاج إلى الاجتهاد. ما معنى ذلك؟ حكم مثلا عمر بن الخطاب وحكم معه مثلا أربع في مسألة في بعض الصيد في الحمامة مثلا قل العنز اللي اسمها ايه ما هي عنز ما عناق يا العنز صحيح ولا في فرق ابن ما سيب ابنه وبنت، المهم ان هو داخل في الباب. فلما حكم به قلنا الان اذا قتل حمامة فليس عليه الا ذلك. لا تجتهد بقى وتقول لا لا ده شبه الان الكبش او شبه الان غير، لا لا تحكم، لا تعد حكم الصحابة، فان الله تعالى قد وصف وصفا وقد انطبق الوصف. قال يحكم به ذوى عدل، والصحابة عدول قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات، والتابعون كذلك، وتابعوا التابعين كذلك. وقف، لان هؤلاء ايضا عدلوا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ووافق على ذلك اجمالا الحنابلة والمالكية، وخالف بذلك الاحناف وقالوا تضمن القيمة، تضمن القيمة، قالوا تضمن القيم. وهذا طبعا لا نحتاج الى توجيهه ولا الى البحث في النظر عند الاحناف، لانه مخالف مخالفه صريحه لايش؟ لظاهر الايه. النص قال، قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل. يبقى اذا هذه دلاله واضحه جدا على ان الظاهر في ذلك المثليه، وان يحكم به ذو عدل منا. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قلنا والصحابه كانوا يحكمون في ذلك باثنين عدول. والعلماء ايضا يقولون المساله الثالثه هو ان قاتل الصيد يكون حكما ايضا في هذا في 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 في, في المثليه، قاتل الصيد يكون حكما ايضا. واستدلوا على ذلك بفعل عمر بن الخطاب ان اربد قتل صيدا فقال تعالى فاحكم تحكم به، وسأله عن المثلية في الأنعام فوافق حكم عمر، فقال أنا وأنت نحكم على ذلك، قال أنا وأنت نحكم على ذلك. فكان عمر والقاتل للصيد حكم، وبعضهم شوش على ذلك وقال لا يصح، لأن هذه فيها يعني الظن أو التهمة، والصحيح الراجح أنه يصح ذلك، أنه مال خاص خالص لله دل في علاه، فالمتعدي يكون أمينا في ذلك. فقاتل الصيد يمكن أن يحكم بالمثلية، وأيضا معه رجل آخر للعمل بقول الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم. والفرع العلماء على ذلك إن قتل صيدا فإن المثلية هنا في كل الأحوال، المثلية هنا في كل الأحوال خلافا للمالكية. إن كان صغيرا فالمثلية بالصغير السخلة، يعني إن كان صغيرا يكون صغيرا، إن كان معيبا يكون معيبا، لأن الله تعالى قال قولا فصلا قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل، فجزاء مثل ما قتل من النعم. يبقى إذن المثلية هنا لو قتل صغير الصيد الغزال مثلا أو الغزال أو الحمام، يبقى إذن مثل الصغير في النعم، يبقى إذا قتل صغيرا مثله صغيرا، إن قتل معيبا مثله معيبا، إلا أن يختلف العيبان، يكون العيب هنا في عين والآخر في يد أو في رجل أو في أذن، فإن اختلف العينان فلا، لكننا نقول المثلية تنزل على الجميع، صغيرا صغيرا، كبيرا كبيرا، معيبا معيبا، ويكون العيب مستوى بين الطرفين، بين الصيد وبين المثلية من النعم. يبقى لنا الكلام على مسألة الصيد، فدية الصيد، وهي جزاء مثل ما قتل من النعم، هل هذا على الترتيب أم على التخيير؟ يعني فدية الصيد، جزاء الصيد يكون على الترتيب أم على التخيير؟ كما بينا وفصلنا بذلك في الجماع. فعندنا في المذهب أن فدية الصيد على التخيير، على التخيير دون الترتيب، على التخيير دون الترتيب. فالذي قتل الصيد مخير، مخير بين ثلاث، الأولى المثلية، أن يأتي من بهيمة الأنعام ما يماثل ما يشابه هذا الصيد كالضبع الذي يماثله كما حكم السلام هو الكبش، فيأتي الكبش فيذبحه فيفرقه على فقراء مكة. إذن إذا 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 قتل طبعا على تكون محرما أو في البلد الحرام فعليه أن يأتي بكبش فيذبحه فيوزعه على فقراء مكة. هو مخير بين ثلاث، الأولى هي هذه، يأتي بالمثل فيذبحه فيفرقه على فقراء مكة. الثاني أن يأتي بالمثل فيقومه دراهم، يأتي به إلى الأسواق ينظر إلى أكثر الناس بشرائه، فبعضهم يقول 10 100 بعضهم يقول 110 لا بعضهم يقول 90، المهم الغرض المقصود يأخذ المتوسط على قيمة هذا بهيمة الأنعام، يأخذ قيمة المتوسط في قيمته، فبعدما يقوم دراهم يذهب يشتري بالدراهم طعاما فيوزعه على فقراء مكة. يبقى الأمر الثاني إن لم يذبح ماذا يفعل؟ يقوم الصيد، بعد ما يقومه تقييمه يعني قيمته الدراهم، يقوم الصيد فيأخذ الدراهم التي هي قيمة لهذا الصيد التقييم لهذا المثلي التقييم لا يكون للصيد ولكن يكون ليه ما يكون للصيد. يعني ما يأتي للطبع يقول بكم في السوق او الغزال بكم في السوق، لا، التقييم يكون ليش للمثل. لكن ابو حنيفة دايما في هذه الابواب يرى ايه التقييم يكون القيمة للصيد، تقييم القيمة للصيد، لكن هنا القيمة عندنا للمثلي. واوضح الامثلة ما ضربها المثل الضبع فيه الكبش، فتأتي بالكبش وتنظر فيه كم تقييمه في السوق وتأخذ القيمة فتذهب فتشتري بها طعاما ثم توزع الطعام على فقراء مكة. هذه الثانية. الثالثة أن يقوم الكبش بدراهم ثم يقوم الدراهم طعام. يعني إيش؟ هو قوم الكبش فكان ب500 أو ب1000 فيذهب إلى طعام ما من طعام ينتشر في مكة يشتري ب1000 كام؟ 500 وسق. ينظر في تقييم المال طعام كم؟ مفهوم؟ طيب نقول 100 صاع، بال1000 فيها 100 صاع، 100 صاع من الذرة من الشعير، المهم فيها 100 صاع. فنقول إذا كان فيها 100 صاع يقدر هذه الآصع ويصوم عن كل مد يوم، يصوم عن كل مد يوم. مع الصاع فيه 4 أمداد يعني المسألة قتل، خلينا بقى فيه في 5 أصع عشان حتى لا يموتون. طيب الصاع فيه 4 أمداد فهو يقوم بالأصع وكل صاع فيه 4 أمداد فيقول عن كل مد يصوم يوما. وهذا تخيير، يبقى إذن هو مخير بين ايه؟ بين 3، إما أن يأتي بالمثل فيذبحه فيوزعه، وإما أن يأتي بالمثل فيقومه فيشتري بقيمته طعاما فيوزعه، وإما أن يأتي بالمثل. هذا الأصل معك مصاحب المثل في كل حال، لأنه هو ده الأصل معك. يأتي بالمثل فيقومه ثم يقوم الدراهم إيش؟ طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما. والدليل على ذلك قول الله جل في علاه: ومن قتله منكم فجزاؤه مثل ما قتله من النعم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتله من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال والأصل في أو أنها على الترتيب صح والإلزام. الأصل في أو إيش؟ التخيير. وهذا ظاهر، فمن قال بالإلزام فليأتينا بالدليل. فالطائع الراجح فأنا نقول أنها على التخيير، لأن الآية جاءت أو هديا بالغ الكعبة أو كفارهم طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمري. فأو هنا التخييرية فيكون هو على التخيير، وإن كان خالف فيها بذلك بعض العلماء من الحنابلة أو المالكية قالوا بأنه يجب عليه بالترتيب، وهو قول الحسن بن سيرين وابن سيرين، وهو رواية عن أحمد كما قلنا، قالوا هو على الترتيب. وهذا خلاف ظاهر الآيات وخلاف ما حكم به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الفداء أو في الصيد هو على الترتيب لا على التخيير لا على الترتيب، وهذا اصلا يوافق مقاصد الشريعه، يوافق مقاصد الشريعه، لاننا قلنا من في التخيير التيسير، وكما قلنا القاعده العامه العريضه حيثما كان التيسير فتم شرع الله جل في علاه. هذا نكون قد انتهينا من الفداء في الجزاء الصيد، ونسال الله تعالى يتم لنا هذا الباب قبل ان ندخل على المجال الثاني. نعم.